بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أخذنا ما ذكره المؤلف في من تقبل روايته ومن ترد، فذكر أن من تقبل روايته والمسلم البالغ العاقل، الخارم أو الذي قد تجنب الشرك والفسق وخوارم المروءة، وأيضا يكتفى في التزكية بعدلين أو بعدل واحد عند كثير من أهل العلم ولو كانت أنثى. وصححوا أيضا استغناد الشهرة الذي اشتهرت عدالت واستفاضت، فأولا كما قلنا عدالة الصحابة رضي الله عنهم، ثم عدالة من استفاضت عدالته من الأئمة كمالك والشافعي وغيره، ثم من عدله الأئمة وثقوه، وكلما كثر التعديل كان أكثر ثقة من غيره. قال ابن عبد البر: كل من عني بحمله العلم ولم يوهني فإنه عدل بقول المصطفى، يحمل هذا العلم لكن خولفا. أنا الآن يقول أن ابن عبد البر له مذهب يخالف فيه شيء من مذاهب العلماء، هو ما يعترض على ما ذكره العلماء من هذا الإجماع، أجمع جمهور أئمة الأثر، هو يرى مثلهم، لكن أيضا زائد قوله أنه يرى أن من اعتنى بالعلم، طلب العلم وأخذ العلم وهو من العلماء أو من المشايخ، فهذا يكون ثقة ما لم يطعن فيه. وهذه النظرة قد تجدها عند كثير من العلماء، بل حتى من التابعين ومن غيرهم، كما قال الحسن: أترون أننا نروي عن السوقة فلهذا في الصحيح، أو قال بها كثير من العلماء كما قلنا، لكن الذي مشى عليه أكثر أهل العلم أنه لا يروى عن مجهول، كما قال القاسم محمد، بل قال البلية: أنك تروي عن غير ثقة أو عن مجهول. فالمجهول مشى عليه العلماء، الذي مشى عليه العلماء أنهم لا يقبلون من مجهول حديثا، لكن ابن عبد البر وابن حبان يرون مذهب آخر. يقول ابن عبد البر، يقول معنى أرقى من ابن حبان، ابن عبد البر يقول: كل من اهتم بالعلم تعليما أو تعلما، كل من اهتم بالعلم وعرف به فإنه يكون ثقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، من كل خلف عدوله. ففسر الحديث بأنه إخبار، فسر الحديث بأنه إخبار محض وليس إخبار على طريقة الأمر، لأن أكثر أهل العلم يقولون أن هذا الحديث إخبار لكن على طريقة الأمر، المقصود به الأمر وليس الإخبار، ليحمل معنى، لهذا جاء في بعض الروايات: ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، وإن كانت لا تصح لكن معناها صحيح في المعنى، لأن لو قلنا أن هذا الحديث المراد به الخبر المجرد، فنرى أن الواقع ينفيه، لأنه وجد من العلماء من هو كذاب، من العلماء معنى من أخذ العلم من هو يكذب، بل من حفاظ الكبار الذين حفظوا العلم تجد أن عندهم أو بعضهم من يكذب ومن يتشبع بما لم يعطى، لكنه قليل لكن وجد. ولهذا هو قال ما لم يطعن فيه، ما لم يطعن فيه، فمعنى ذلك أنه إذا كان من أهل العلم أخذ حديثه. هناك قول للإمام أحمد يشبه هذا القول، وهو أنه أن الإمام أحمد يرى أن من اشتهر بالعلم فإنه يؤخذ عنه العلم ويكون ثقة، من اشتهر عنه طلب العلم ما لم يجرح. وهذا القول نسبه الحافظ ابن رجب إلى الإمام أحمد، بل ونسبه إلى السلف، إلى أكثر أهل الحديث، أحمد وابن مديني وابن معين وغيرهم، على أنهم يرون أن من اشتهر عنه العلم وعرف به ولم يجرح فإنه ثقة، يعني يقبل حديثه. وهذا كلام لا بأس به، بل تجد عمل كثير من الأئمة عليه. لكن أكثر أهل الحديث أخذوا بما قاله محمد بن يحيى الذهلي، أن من روى الحديث ولم يوثق أحد فهو مجهول. إن كان روى عنه واحد فهو مجهول عين، إن كان روى عنه اثنان فهو مجهول حال، اثنان فأكثر فهو مجهول حال. ومشى أكثر الخلف أو أكثر من جاء بعده مشوا على هذا، على هذه القاعدة التي قعدها الإمام محمد بن يحيى الذهلي. الحافظ بن حجر وغيرهم أخذوا بهذا، بل حافظ بن الصلاح، حتى أنه نسي قول الإمام أحمد وغيره، ولكن ذكر بعض أهل العلم أن الإمام أحمد يرى أن من اشتهر في طلب العلم فإنه يوثق. ولهذا الإمام أحمد يرى، يقول كان يطلب العلم معنا عند فلان، ويقول اكتبوا عنه، فرأيته يطلب العلم عند فلان، معنى كأنه يكتفي بأن الرجل يعرف بالعلم، ويشتهر بالعلم. وهذا أيضا معنى يقرب من قول ابن عبد البر أن كل من حمل العلم يعتبر ثقة ما لم يطعن فيه. لكن كما قلنا يشتهر بطلب العلم، أما إذا كان لم يشتهر فهذا يرد حديث. هذا الفرق بين كلام الإمام أحمد وكلام الإمام ابن عبد البر. إيش الفرق سعيد؟ ما لك أنت معنا اليوم؟
بين الإمام أحمد وبين قول ابن عبد البر، أن الإمام أحمد قال ما اشتهر بالعلم ولم ينتبه، ابن عبد البر أطلق.
أطلق، معنى لم يذكر أنه يشتهر بالعلم، وإنما قال كل من يحمل العلم. فالذي يحمل العلم قد يكون يشتهر بالعلم وقد لا يشتهر، فلهذا فهو قاصر قليلا عن كلام الإمام أحمد. قال رحمه الله: فإنه عدل بقول المصطفى يحمل هذا العلم، لكن خولف، خالفه الناس في هذا. ومن يوافق غالبا ذا الضبط فضابط، أو نادرا فمخطي. هنا الآن يريد أن يبين أنه كيف يعرف ضبط الضابط للحديث؟ يعرف بعرضه على من يضبط الحديث، عرضه على حديث من يضبط، فيعرض على قول الأئمة. وهذا يريد أن يبين أنه كيف يعرف أنه ثقة إذا كان مثلا ليس من الصحابة، وليس ممن استفاضت عدالته، وليس ممن زكي وعدل. كيف تعرف عدالته؟ تعرف بعرض حديثه على حديث الأئمة. معنى مثلا إذا كان هذا الراوي يروي مثلا عن الزهري يأتي بحديثه وحديث أصحاب الزهري الحفاظ مالك ومعمر وسفيان وغيره من أقصد من أصحاب الزهري، فيعرض حديثه، فإن وافقهم أو في أكثره فهذا يعتبر ثقة، وإن لم يوافقهم في أكثره فهذا يعتبر سيء الحفظ. فإن كان خطأه أكثر من صوابه فهو فاحش الغلط، وهكذا. قال: صححه قبول تعديل بلا ذكرا لأسباب له أن تثقل، وصححه قبول تعديل بلا ذكرا لأسباب له أن تثقل. معنى الآن ذكر في مسألة الجرح والتعديل، إذا كان تعديل بغير ذكر الأسباب، معنى أقصد الجرح بدون ذكر الأسباب فيقدم عليه التعديل، إذا كان جرح بدون ذكر الأسباب يقدم عليه التعديل. وصحح قبول تعديل بلا ذكر لأسباب له أن تثقل، وهذا ليس على إطلاقه، وليس على إطلاقه، لكن الذي جاء عن الأئمة أنهم قدموا الجرح، قدموا الجرح لأنه زيادة علم، زيادة علم، ولو كان هذا الجرح مبهم غير مفسر، إذا كان يقابل تعديل مبهم فالجرح مقدم، وإلا كما قال الحافظ ابن حجر لردت كتب أهل العلم. الآن أكثر الكتب جرح والتعديل ليس فيها ذكر السبب، وإنما فيها فقط ذكر الراوي أنه ثقة أو ضعيف ولا يذكر السبب. فلو كان مثلا ذكر السبب أو إذا لم يذكر السبب يقدم التعديل لقدمت هذه الأشياء، وهذا عند التعارض، لكن الصحيح أنه يقدم الجرح ما دام التعديل ليس مفسرا. وإذا كان التعديل أيضا مفسرا كثير من أهل العلم أيضا يقدم الجرح، لأنه إذا كان هذا الجرح من إمام عارف بأسبابه، إذا كان من إمام عارف بأسبابه. طيب إن شاء الله لعل مسألة التعارض هذه نتركها في درس اللاحق.